إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد علم الناس كلهم من قاص ودان ومؤمن وكافر ما وقع من أحداث التفجير والتدمير بمدينة الإسكندرية، وهذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة، هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به. ونسأل الله أن يكشف ستره وأن يفضح أمره. إن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الذمي الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ إن الجريمة تكون أعظم، وإن الإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه البخاري في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء. وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وهو كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ويأباها ويبغضها رسول الله ويأباها ويبغضها المؤمنون. والإسلام بريء من هذا العمل ومثله. وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر هو بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فاسدة، فهو يحمل إثمه ويحمل جرمه، ولا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين وأن يمكن منهم وأن يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. فهذه الأمور من التخريب الذي نهى عنه الإسلام الحنيف، وهذه الأمور تجر على المسلمين شرا كثيرا، بحيث إن الكفار يأخذونها حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير بلادهم، وهذا الذي اتخذه الكفار سببا لذم الإسلام، لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب وقتل، وقد أخذوا ذلك من هذه التصرفات ومن غيرها ومن لا شيء، والله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت ولاية من ولاية المسلمين، أما التفجير والتدمير والقتل والتخريب فهذا مما ينهى عنه الإسلام، لأنه يسبب شرا على المسلمين قبل غيرهم، ولأنه مضرة محضة بدون فائدة. ولا شك أن هذه الحوادث حوادث فتن منذرة بشر كبير، وهي نوع من الإجرام المقيت الذي لا هدف له فيما يبدو إلا أن يربك السلطات دون تفسير لمن يقع عليه الأذى، وبهذا يعد أعمال تخريب ومن الإفساد في الأرض والعدوان. والله جل وعلا حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة، وحرم الظلم على نفسه جل وعلا وجعله بين عباده محرما، ونهاهم تعالى أن يتظالموا. فهذه الجرائم المتنوعة التي أصبحت لا هدف لفاعليها إلا أن يوقعوها، وإلا أن ينزلوا الرعب في من يكونون في محيطها، هذا من الضلال المبين والإثم العظيم. والواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن الأمن من أجل النعم، كما أن فقده من أعظم أنواع العذاب. فإن الله تعالى لما ذكر أهل القرية التي كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولم تشكر الله جل وعلا، أذاقها الله لباس الجوع والخوف. والواجب على من يفكر في هذا العمل أن ينظر في العواقب ولحساب من يعمل هذا العمل، ومن الذي يستفيد من هذه الحوادث، فإنه لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام. هل هذه الحوادث تحقق أمنا أو تزيد العيش رغدا أو ترتفع بها كفة الدين والتدين، أم أن هذه الحوادث مدعاة لأن يلصق بالمتدينين والدين، تهم هم منها براء، وكل ذلك بسبب رعونة هؤلاء المقدمين على هذه المنكرات وحماقتهم واستشراء شرهم. إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر قررته شريعة الإسلام، وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه شرائع الله السابقة كلها، وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاءت الشريعة المطهرة باحترام الدماء والأموال، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورتب الله على قتل الأبرياء أعظم الوعيد، فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاحترام الأموال والدماء أمر مطلوب شرعا، والسعي في زعزعة أمن الأمة إنما يصدر من أناس فهموا الإسلام على غير فهمه الشرعي. وجاءهم الشيطان وزين لهم الباطل فظنوه حقا، وذلك من قصور الإيمان والعلم. قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وما أرادوه إلا لكيد الأمة والنيل منها وزعزعة دولة الإسلام ومحبة إظهار الفوضى في بلاد المسلمين. وهؤلاء جهلة مغرر بهم، جهلة خدعوا وغرر بهم، وليس عندهم من العلم ما يحملهم على اتقاء هذه المصائب العظيمة، هذا إن كانوا من المسلمين. وأما إن كانوا من أعداء الأمة فأعداء الأمة ساعون في الإضرار بالأمة بكل ما أوتوا بالمكائد من قيل وأراجيف وإشاعات باطلة ومن إيحاء لضعفاء البصائر ليستغلوهم في باطلهم وليجعلوهم سببا لحصول ما يحصل للأمة. فاليقظة والانتباه واجبان لمعرفة مخططات أعداء الإسلام، وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمور، فإن أعداء الله لا يريدون لنا نصحا، إنما يحبون أن يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء. فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه، يوجهه الأعداء كيف شاءوا، ليكن على ثقة بدينه، ليستقم على الخير، وليتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى. وليحذر المسلم من أن يكون عونا لكل مجرم ولكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية. فأمن هذا البلد عموما مسؤولية كل فرد منا، حمى الله بلاد المسلمين من كل سوء وجنبها المهالك وكفاها شر الأعداء وبصر الأمة في دينها. إن الغيرة لله والحماية لدينه أمر مطلوب من المسلم، لكن الغيرة على أصول شرعية وضوابط شرعية، لا على ما يمليه الهوى والنفوس الأمارة بالسوء، ولا على ما يريده الأعداء. فالمسلم يغار لدين الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بالضوابط الشرعية، يقف عند حده ولا يتخذ من دينه وسيلة لإغواء الأمة ويزعم أن هذا تدين، والحقيقة أنه ليس كذلك، بل ذلك خداع. نسأل الله أن يبصر الجميع ويهدي ضال المسلمين ويثيب مطيعهم ويثبته، ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. والشرع والعقل والفطرة كل ذلك رافض للأعمال الإجرامية، رافض للتدمير وللتفجير وللتخريب ولإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين. النصوص القرآنية والنصوص النبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، واحترام هؤلاء المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين، هذا كله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو من محاسن الدين الإسلامي العظيم، وهو من الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأما العقل فقد دل أيضا على رفض ومقت الأعمال الإجرامية، لأن الإنسان العاقل لن يتصرف أبدا في شيء محرم، لأنه يعلم سوء النتيجة والعاقبة. يعلم الإنسان العاقل أنه لا يجوز له أن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته وماذا يترتب عليه، فكيف إذا كان محرما؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت. فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك. ولا شك أن هذه الفعلة الشنيعة يترتب عليها من الفساد ما لا يخفى. وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على غيره ويراه من المنكر، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين، وما ذنب الآمنين أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم العظيم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين وغيرهم؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ حادث منكر لا مبرر له، لا من شرع ولا من عقل ولا من فطرة، ومفاسده لا تعد ولا تحصى. فمن مفاسد هذا العمل وأمثاله من التفجير والتدمير والتخريب وإشاعة الفوضى وترويع الآمنين وبث الذعر في ديار المسلمين واستعداء بعضهم على بعض، كل ذلك له من المفاسد ما لا يحصى. ومن مفاسده أنه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهاك لحرمات الله، وهو تعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ومن مفاسده تشويه سمعة الإسلام والمسلمين، فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك، فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ومن مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير أن هذا من صنع المتمسكين بالإسلام والدين، مع أننا نعلم علم اليقين أن المتمسكين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار، لأن المتمسك بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله لا على ما تهواه نفسه ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. والتمسك الموافق للشريعة هو كثير متفش في شباب المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ومن مفاسد هذا الحدث وأمثاله أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة التمسك بالدين سوف ينظرون إلى كثير من المتمسكين البراء من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير، كما هو معهود عن بعض جهال العوام من تحذير أبنائهم من التمسك بالدين نظرا لأمثال تلك الأمور. إن من آثار ذلك حصد الأرواح وهلاك الأنفس وتدمير الممتلكات ونشر الخوف والرعب وزرع الضغينة والبغضاء، وإن من آثار ذلك تحجير الخير وإضعاف الأمة وتبديد مكاسبها وتسلط أعداء الله وتمكنهم من أمة الإسلام، فمن الذي يرضى لنفسه ولغيره تلك الأمور؟ إن الله تعالى رفع عن أمة الإسلام العنة والحرج، وإن نصرة دين الله تعالى وإعزاز شريعته لا تكون ببث الخوف والرعب أو الإفساد في الأرض، ولا تكون بإلقاء الأنفس إلى التهلكة، ولا تكون بالتضحية بالنفس على غير بصيرة، فكل هذا مخالف لما جاء به دين الإسلام الحنيف. وإنما جاء الإسلام ليحمي للناس ضروراتهم ويعمل على حفظها وينشر الأمن والعدل والسعادة والسلام في صفوف مجتمعاته. إن لأمثال هذه الأمور من التدمير والتفجير والتخريب إن لها من السلبيات ما لا يعد ولا يحصى، ومن ذلك أنه مخالف لروح الدين ولبه، فكل عمل يخالف ما جاء به القرآن والسنة المطهرة نبذ لروح الدين ومخالفة له، ومن وقع في مثل ذلك فهو المخالف حقا. ومن سلبياته مخالفة ولي الأمر وشق عصا الطاعة، فالنصوص الشرعية دلت على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف والصبر على غير ذلك، وأن من شق عصا الطاعة فقد أوقع نفسه في معصية الله ورسوله لمخالفته لأمر الله ورسوله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. من سلبيات هذا العمل وأمثاله أن هذا العمل إنما هو في مصلحة أعداء الإسلام، والقيام بالأعمال التدميرية والتخريبية مع إشاعة الفوضى والعنف وبث الذعر، هذا كله إذا وقع داخل بلاد الإسلام أو وقع خارجها باسم الدين يفرح أعداء المسلمين والإسلام ويحقق مصالح كبرى لهم، بحيث تسوغ لهم هذه الأعمال التدخل في شؤون المسلمين وكسر شوكتهم والتسلط عليهم واستنفاد قوتهم عن طريق جني الأموال الطائلة والتعويضات الهائلة وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر العالم كله. ومن سلبيات ذلك عرقلة مسيرة الدعوة إلى الله، لأنه إذا وقع مثل ذلك حجبت كثير من أعمال الخير. نسأل الله السلامة والعافية. وكم من هيئة اتهمت، وكم من هيئة أغلقت، وكم من باب خير أوصد، فما أكبر الفرق بين من يبني ومن يهدم، ومن ينفع ومن يضر، ومن يشيد ومن يدمر، ومن يعمر ومن يفجر، ومن يبشر ومن ينفر، ومن يصلح ومن يفسد، ومن يجمع ومن يفرق، ومن يرحم ومن يظلم. شتان بين هذا وهذا شتان. ومن سلبيات هذا العمل وأمثاله قتل المسلمين والمعاهدين والذميين ومن كان معهم، فمن وقع في ذلك فقد خالف قول الله تعالى وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن سلبياته أنه خيانة وغدر وجناية على الدماء المعصومة بالإيمان والأرواح المعصومة بالأمان، وفيه تخويف للآمنين وترويع لهم، والذي يقوم بهذه الأعمال يكون خائنا لأمته، غادرا بوطنه، يجني على الأنفس المعصومة بغير وجه حق، ويدخل الرعب على المسلمين، وكل ذلك مناف لما أمر به الشرع الحنيف. من سلبيات هذا العمل وأمثاله أنه تشويه لصورة العلماء والصالحين، فالذي يقوم بهذه الأعمال وينسب إلى الدين أو إلى العلم عندما يظهر للناس يكون تأثيره على إخوانه كبيرا وخطيرا، قد يكون صاحب سمت ظاهر أو لا يكون، ولكنه يكون منسوبا في النهاية إلى الدين، وقد لا يكون، ولكن حينئذ لا يؤخذ من أهل العلم علم، ولا يرفع لهم شأن، ولا تقبل من أهل التقى نصيحة. ومن سلبيات هذا العمل أن فيه صرفا للناس عن طاعة ربهم، وفيه تخويف لهم عن سلوك سبيل المؤمنين، والناظر حوله يجد أن بعض الناس يترك التمسك بسمت الصالحين إذا سمع ورأى ما يقوم به بعض المنتسبين إليهم، حيث يدب الخوف إلى النفوس، ويتسبب ذلك في إضعاف وازع الإيمان في القلوب، فيفرط كثير من الناس في تمسكهم بالسمت النبوي الكريم، فهذا كله صد عن سبيل رب العالمين. وفي هذا العمل الذي لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه رسوله ولا يرضى عنه المؤمنون، فيه فتح للباب للمتربصين ليلجوا إلى بلاد الإسلام، لأن الخطط التي تحاك ضد كل ما هو إسلامي أصبحت تظهر علنا بعد أن كانت تعمل في الخفاء، وذلك أن بعضا من أبناء المسلمين قد أظهروا العداوة بصورة خاطئة بالتعامل بالقتل والتخريب والتفجير والتدمير، ففتحوا الباب الموصل بأيديهم ليلد أعداء الملة إلى بلاد المسلمين. وفي هذا العمل حصول للفرقة والتنازع، وهذا ببث الأعمال المخالفة لشريعة الإسلام، فيكون ذلك عاملا هاما في بث الفرقة بين أفراد المسلمين، وفيه ضياع للأمن والأمان، لأن التفريط في جانب الأمن جريمة كبرى، ومن ضاع منه الأمن عاش في خوف وقلق واضطراب، وبدون الأمن لا يمكن أن يعيش الناس حياتهم. والمعلوم أن انفلات زمام الأمن في مجتمع هو فتح لبوابة الفتن والرعب والهلاك، ولباب الأهواء والعصبيات والتناحر والتشاجر، وهي من أعظم أسباب الشر والفساد، وكل ذلك من مسببات هلاك الأمة وضياعها. وهذا كله مفض إلى حكمه، وهو محرم بإجماع المسلمين بشتى صوره، حتى إنه ربما لا تجد قضية معاصرة يكون عليها من الإجماع كالإجماع على حرمة أمثال هذه الأمور. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى تعظيم أمر القتل وبيان عظيم خطره في الشرائع السابقة لشريعة الإسلام الحنيف. قال ربنا جل وعلا عن أحد بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقال ربنا جل وعلا عن رسوله موسى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قول سالم بن عبد الله: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يشير إلى ما جاء عن أبيه كما في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض، فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا بعض ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة. وأما ما جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كثير ضاف في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى الدم معصوما، معصوما بالإيمان أو معصوما بالأمان، وجعله لا يروح هدرا. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر في كتابه العظيم ما يكون من قتل خطأ، جعل الله تبارك وتعالى له ما يرتق فتقه. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان، كما في رواية أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس هو ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، جعل ذلك من الموبقات، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، فمن تورط في شيء من ذلك فقد أمكن من نفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومن يطلب بدم امرئ بغير حق وهو يطلب ذلك الدم ليهريقه بغير حق. فهذا من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال أولئك كأنما يصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأي العين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنه ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنه ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا، وكذلك من كان له عهد ومن كان له أمان، فكل ذلك إنما هو ظلم واعتداء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هذا من صنيع إبليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أقبل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال فيجيء هذا فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والدي فيقول يوشك أن يبرهما، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك فيقول أنت أنت، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت ويلبسه التاج. فالتورط في الدم الحرام من أقبح ما يكون ومن أعظم ما يكون إثما ووزرا عند الله رب العالمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار يوم القيامة عنق يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، هكذا بإطلاق، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتداء على الدماء المعصومة وقتل الذمي والمعاهد والمستأمن ومن كان معهم حرام. وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا كله. وإذا كان قتل المعاهد والمستأمن والذمي خطأ قد أوجب الله تبارك وتعالى فيه الدية والكفارة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. والمسلمون في هذا العصر ما زالت بهم الدعايات، سواء تورطوا في فعل ذلك أم لم يتورطوا فيه، ما زالت بهم الدعايات المغرضة حتى كرهوا أوطانهم الإسلامية، فهم لا يحافظون عليها إلا من رحم الله، وأكثرهم وإن كان متدينا لا يرى الحفاظ عليها من دين الله. وهذا أمر عجيب، فإن الله جل وعلا قال ذاكرني الأوطان ومواقعها في القلوب، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسوى بين قتل أنفسهم والخروج من ديارهم، وأخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر. وقال تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن يكون طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم. وقد نسب الله تعالى الدور والأوطان إلى أهلها وأصحابها، فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى ملاكها، وقال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فنسب الديار إلى أهلها. ولو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى عبد الرزق، فإن الناس بأوطانهم أقنع منهم بأرزاقهم، فترى الأعراب تستوخم الريف والحضر وتحن إلى البلد الجدب والمحل القفر والحجر الصلد، وترى الحضرية يولد بأرض وباء ومواتان وقلة خصب، فإذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجناب أخصب من جنابه واستفاد غنى حن إلى وطنه ومستقره. وقد قالوا في ذلك: الكريم يحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه. وقد دعا بلال رضي الله عنه على الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وأرضهم أن يخرجهم الله تعالى من رحمته كما أخرجوهم من ديارهم وأرضهم، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل دعا صلى الله عليه وسلم ربه تعالى أن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم وطنهم أو أشد. ففي الصحيحين عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. والإذخر نوع من الحشيش، والجليل نوع من النبات، ومياه مجنة ماء عند عكاظ قريبا من مكة، وشامة وطفيل جبلان على نحو 30 ميلا من مكة. قالت عائشة رضي الله عنه وقال أي بلال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا، واللعن الطرد من الرحمة والإبعاد. فدعا أن يخرج الله من رحمته من أخرجه من أرضه، وأن يبعد الله من أبعده عن وطنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومن ذلك أيضا شفقته صلى الله عليه وسلم من إخراجه من أرضه ووطنه. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل بما كان من أمر الوحي، وعلم ورقة أنه النبي المنتظر، قال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم مشفقا: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وأخرج الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. وعند ابن ماجه: وأحب أرض الله إلي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فبسم الله ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمع مال الأنصار من عظيم الرتبة وجليل المنزلة، قدم الله المهاجرين وفضلهم، وقد وقع عليهم ما لم يقع مثله على الأنصار، وهو مغادرة الوطن والديار ومفارقة المحبوبات والمألوفات والأحباء والخلان، رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان وجه تفضيل المهاجرين على الأنصار: وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. وقد ذكر الله النفي من الأرض في عقوبة المحاربين لله ورسوله الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل، فذكر أن من عقوبتهم أن يطردوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع، والتغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد بيّن تعالى ما قضى على بني النضير من الخروج من الوطن والتحول عنه، وهو نوع من العذاب قضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير. ولولا هذا الجلاء لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما كانت مفارقة الإنسان وطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واعتزل إبراهيم قومه. قال الله تعالى في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم على العالمين. فعوض الله إبراهيم عليه السلام هذا الخير العميم عن مفارقة قومه واعتزاله إياهم بكفرهم وشركهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. فجعل الله التغريب عن الأوطان عقوبة وزجرا في كبيرة من كبائر الإثم وهي الزنا، وانتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب. التقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوا ولا يجره إلى الفوضى ولا يهيج الأحقاد بين أهله ولا يثير الفتن بين أبنائه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منه، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة، اتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق، لأنه يكون خيانة لله وللرسول وللإسلام العظيم. لأنه ما دام الوطن إسلاميا فينبغي أن يحترم ويحرم أن يدفع به إلى الفوضى لتضيع منه مكاسب الإسلام في قرون. ما دام الوطن إسلاميا فإنه يحب ويبذل الجهد كله لبقائه إسلاميا واستكمال ما غاب من شرائع الإسلام وأحكامه عنه، وينبغي أن يحافظ على أمنه واستقراره. ودار الإسلام كما عرفها الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله في معرض تعريف دار الشرك قال: بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر، يعني الأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة، على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام من شام، فبلادنا إسلامية والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الأمر ما ذكره شيخ الإسلام في بعض فصول فتاوي أن الأرض ليست بالجدران، إنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محض فهم أيضا في دار إسلام. الذي أشار إليه في كلامه رحمه الله بقوله في بعض فصول فتاويه وما ذكره شيخ الإسلام من قوله، وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها. قد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب. إذن بلاد الإسلام اليوم وإن كانت ليست كما كانت من قبل، لكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. هذا قاله الشيخ الألباني رحمه الله، إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام، فهي بلاد إسلامية، فيجب علينا أن نسعى لاستقرارها واكتمال أمنها، ويجب علينا حياطتها بالرعاية والحفاظ والبذل. قال الشيخ ابن عثيمين، حب الوطن إن كان إسلاميا فهذا تحبه لأنه إسلامي، ويكون حبه حينئذ من الإيمان، فحب الوطن إذا لم يتعارض مع الدين فهو أمر طبعي فطري لا لوم فيه، بل إن الدفاع عن أوطان المسلمين إذا داهمها الأعداء فرض على كل من يستطيع ذلك، بل إن حب الوطن إذا كانت له قدسية شرعية فهو عبادة كمحبة مكة والمدينة شرفهما الله تعالى. إذن هذا الذي استشرى بين جماهير شباب الأمة بل بين أبنائها من أنهم لا يرون حب الوطن الإسلامي من الإيمان، هذا أمر ليس له أصل في دين الله تبارك وتعالى، بل ينبغي ويتوجب كما قال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده، فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله. ولذا وجب الجهاد دون الوطن الإسلامي، ما دام البلد إسلاميا فقد وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيل الله. وأما ما يشيعه كثير من الناس فهذا خطأ محض، ولذلك لما انحلت عقدة الولاء عندهم لوطنهم الإسلامي صاروا ساعين في تخريبه وتدميره وتسليمه لأعدائه، يفعلون ما لا يفعل أعداء الإسلام المتربصون بالمسلمين وثرواتهم وديارهم وأموالهم وأعراضهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يربط على قلوب المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وخذ بنواصي الجميع إليك أخذ الكرام عليك إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.